سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فنواصل مع سورة الفتح. هذه السورة التي هي فعلا هي فتح بما فيها من الدروس والفقه والوقفات والعبر. وبعد أن نستمع إلى قراءة المقطع الذي سنقف معه اليوم بإذن الله، أقف مع ما تيسر ضمن هذه الحلقات بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
بعد أن بين الله جل وعلا وفاء المؤمنين الذين معه ببيعتهم، الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، وهذا ثناء عليهم لوفائهم بهذه البيعة التي سيأتي لها أيضا مزيد بيان في دروس قادمة بإذن الله. بدأ يذكر نوعا ممن أتيحت لهم الفرصة ليشاركوا في هذه البيعة، أي لأنهم دعوا إلى الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من الأعراب المجاورين للمدينة وليسوا من داخل المدينة، فقد دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يشاركوا معه في هذه الرحلة التي كان الهدف منها ليس القتال، وليس الهدف هو فتح مكة، كان الغرض هو أداء العمرة. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليطمئن أهل مكة، هل هم مشركون المقيمون بها ولا كلهم أهل مكة، أي ليطمئن قريش أنه ما جاء لقتال، لأن هؤلاء الأعراب الذين دعاهم من المحيطين بالمدينة، وبينهم وبين قريش علاقات، وكأنه قال لهم جئت بهؤلاء معي لتطمئنوا أننا لا نريد قتالا، وليس ومعنا أناس ليس بينكم وبينهم عداوة سابقة. ثم أيضا عندما يوسع دائرة المشاركة وعدم الاقتصار على أهل المدينة، ليبين أن مكة ليست ملكا لقريش، الحرم ليس ملكا لقريش، وإنما زيارة الحرم وأداء العمرة هي حق حتى كان المشركون كما تعلمون يأتون ويعتمرون ويحجون. فإذا هذا نوع من الضغط المعنوي على قريش لئلا يردوهم أو يصدوهم، ولأنهم لو صدوهم لاستنكرت العرب ذلك حتى الذين لم يشاركوا. لكن كثيرا من هؤلاء الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجيبوا لما سيأتي من تعليل. كانوا يتصورون أن المسألة ستكون فيها قتال وأن قريش ستمنع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ليس لديهم استعداد للقتال. فلذلك قال: سيقول لك المخلفون من الأعراب. هنا قال المخلفون مع أنهم هم المتخلفون، ولم يقل سيقول لك المتخلفون، يجعل الإنسان يقف. هذا الذي دائما نقول نتدبر القرآن. قال العلماء فيها لفتة جميلة جدا، أنهم ليس من المهم أن يخرجوا، لا يؤثرون في الواقع. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي منعهم، ولم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين، بل النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم، لكن كأنهم خلفوا لقلة منزلتهم وأهميتهم ولم يتخلفوا، مع أنهم عمليا هم الذين تخلفوا. سيقول لك المخلفون من الأعراب. هنا فائدة على منهجنا. طيب ماذا نقول في قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا في سورة براءة؟ ما معنى خلفوا؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي منعهم من الخروج؟ لا. قال العلماء: أي خلفوا في العذر، لأنه لما هناك أناس جاءوا واعتذروا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء الثلاثة اللي كعب بن مالك ومن معه من الصحابيين جليلين، الثلاثة هؤلاء أجلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا صادقين في بيان وضعهم وأنه لا عذر لهم، فأخرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يعفو عنهم حتى نزل فيهم القرآن كما تعلمون. وجلسوا 50 يوما وضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى نزلت توبة الله جل وعلا عليهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله التواب الرحيم. فإذا أما هنا فهم سيقول لك المخلفون من الأعراب. فبينما كما قلت هم الذين تخلفوا، أي منزلتهم ومكانتهم ألا يبالى فيهم، شغلتنا أموالنا وأهلنا. انظروا كيف يكون العذر. ما قالوا شغلتنا الأموال، لا، قالوا أموالنا، لأنه لو قال شغلتنا الأموال أي طلب الأموال مثل ما يقال طلب الرزق، لكنهم أرادوا حتى يقنعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عندنا أموال، والأموال تشغل الإنسان فتحتاج من يحافظ عليها، كما أن عنده أهل، شغلتنا أموالنا وأهلنا، هكذا قالوا. ولم يقولوا شغلتنا الأموال والأولاد، لأنه لو قالوا شغلتنا الأموال والأولاد فغيركم أيضا ممن خرج من النبي صلى الله عليه وسلم عندهم أموال وأولاد، لكن قالوا أموالنا التي بين أيدينا من مزارع وغيرها وبهائم وغيرها. وهو مزيد من بيان العذر الذي كذبه الله جل وعلا. ولذلك قال الله: فاستغفر لنا. فبين الله جل وعلا أنهم هنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، أي يكذبون. ليست القضية أن شغلتهم أموالهم وأهلهم، الصحيح أنهم هم لم يعزموا على الخروج، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. هذا في المنافقين، وهؤلاء ليسوا منافقين، لكن فيهم خصلة أو شابه المنافقين بخصلة من خصالهم. فقال: يقولون بألسنة ما ليس في قلوبهم. يعني هذا الكلام الذي نقول لك يا محمد شغلتنا أموالنا وأهلنا له صحيح. قال العلماء: فكثير من الناس أحيانا يعتذر عن الواجب وعما يطلب منه، سواء في حقوق الله جل وعلا وعبادته أو في حقوق الناس، بأعذار ليست هي الصحيحة، يكذب لكنه يبحث عن أعذار يكون لها قبول، لأنه لو ذكر العذر الحقيقي ما قبل منه. فهؤلاء أيضا ففضحهم الله جل وعلا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وهذه إشارة إلى أن اللسان قد لا يواطئ ما في القلب، وأخذ منها العلماء كما سيأتي إن شاء الله في الوقفات التدبرية قد نتمكن هذا الدرس أو الذي بعده، أنه يجب أن يتواطأ اللسان والقلب حتى في تسبيحك، في تهليلك، في دعائك. كثير منا يقرأ القرآن دون تدبر، يدعو الله جل وعلا، يعني يدعو الله جل وعلا وقلبه غافل، قلبه لا، يعني مثل يا أخوة الكرام ولله المثل الأعلى، هل يليق بإنسان أن يقف مثلا أمام مسؤول أو أمام من له مكانة كأبيه ويطلب منه شيء ويتلفت عنه يمينا وشمالا؟ لا يليق ولا يقبل، لا عقلا ولا عرفا. فكذلك الذي يدعو الله جل وعلا وقلبه يلتفت، هناك التفات البدني وهناك التفات القلب. حتى بعضهم يدعو صحيح، يقول ربي اغفر لي، لكن ما تأمل بهذا الدعاء. فلذلك قال هنا يقولون بألسنة ما ليس في قلوبهم، ليس هناك تواطؤ ما بين اللسان والقلب. قل فمن يملك لكم، طبعا قبل قالوا فاستغفر لنا، يعني هم جاءوا الآن كما كان يفعل المنافقون، فاستغفر لنا. فهم أيضا يعملون الخطيئة ثم يطلبون الاستغفار وقد بيتوا ذلك. ما الدليل أنهم بيتوا ذلك؟ في فرق يا أخوان بين أن الإنسان يعمل معصية ويقع في معصية ثم يتوب إلى الله، وهذا مطلوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، استغفروا ربكم. لكن كون الإنسان يعمل المعصية وهو مبيت أنه بعد أن ينتهي منها يستغفر، هنا لا، اختلفت الصورة. كما قال أخوة يوسف اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. من يضمن لكم أن تكونوا بعد قوما صالحين؟ فهي إذن قد أضمروا سوءا، كالذي يضمر أنه يقول يعمل المعصية ثم يقول سأتوب. فالله ما الدليل على أن هؤلاء فعلا أضمروا؟ أن الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقوله وهو راجع من الحديبية، قال سيقول لك المخلفون نرى، ففضحهم الله وفعلا قالوا. فالدليل على أنهم كانوا يضمرون هذا الأمر من قبل. وفائدته كما قلت هنا أن الإنسان من الخطأ أن يرتكب معصية كما فعل هؤلاء، ارتكبوا المعصية بالتخلف ويضمر أنه سيتوب. من يضمن لك التوبة؟ من يضمن حياتك؟ ثم من يضمن لك أن الله يقبلها؟ لأن فيه نوع من المخادعة كما تواطأ إخوة يوسف على هذا القول. وتكون من بعده، أي بعد التخلص من يوسف، قوما صالحين. وما كانوا كذلك، وإن كان فيما بعد في نهاية المطاف رضي الله عنهم، رضي عنهم أبوهم ورضي عنهم يوسف رضي الله عنهم رضي الله عنهم. والعلماء اختلفوا في إخوة يوسف على قولين مشهورين، هل هم أنبياء أو لا؟ والله أعلم، ليس هذا مكان، وسبق أن تحدثت عن ذلك فيه. فهو قولان مشهوران اختلف كبار العلماء في ذلك، القول أنهم من الأسباط وأنهم أنبياء، وقيل الآخر، وشيخ الإسلام شدد في هذا الأمر، أنهم ليسوا أنبياء، لا يمكن أن نفعل هذا أنبياء، والله أعلم. الشاهد يقولون فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فالمؤمن إذا وقع في المعصية واستهواه الشيطان يتوب إلى الله عاجل، وهذا فرق بينه. وأؤكد لأهمية هذه المسألة وتسويل الشيطان أن يقول له اعمل هذا العمل وتب. وكم من الناس ماتوا على معصيته والعياذ بالله، هناك من مات على معصيته، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم وقادر. فالإنسان لا يعرض نفسه لهذا الأمر وينوي أنه سيتوب، من يضمن لك ذلك؟ والله أعلم. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ثم بعد ذلك أيضا هنا وقفة، سيقول لك المخلفون من الأعراب، سيأتي بعد قليل سيقول المخلفون. فما الفرق بينهما؟ هنا قال لك وهنا قال بدون لك. لاحظوا ترى هذه الكلمات هي ميزة التدبر، إنه لماذا هنا قال سيقول لك يا محمد المخلفون، وهناك قال سيقول المخلفون؟ أخذ العلماء منها استنباط أن في الأولى سيقول لك وهم غير صادقين، يعني أعطاك كلاما مثل ما تقول للإنسان فلان قال لي كذا، قال لي أعطاك كلاما، لكن في هناك سيقول المخلفون الأعراب، عفوا ما في الأعراب، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، هنا صادقين هم يريدون، ليش؟ لأن فيها مطمع، فيها فلوس، فيها غنائم، فاختلف الأمر، هناك في كذب وهنا في صدق، لكن صدق ما هو صدق قربة، صدق لأجل الغنائم ليس من أجل الله جل وعلا. ففرق العلماء بين هاتين المسألتين والله أعلم. فسبب طبعا هل هؤلاء المخلفون العرب كفار؟ لا لا، الحقيقة أنهم، هل هم منافقون؟ لا، إنما هم ضعاف إيمان. وسبق أن ذكرنا في درس ماضي أن في فرق بين، تجدون أحيانا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أحيانا نقصد بالمنافقون هم الذين في قلوبهم مرض، وأحيانا إذا اجتمع أن الذين في قلوبهم مرض أي ضعف وبعض النفاق لكن ليسوا منافقين. المنافق هو الذي يضمر الكفر ويظهر الإسلام، هذا منافق، لكن الذي في قلبه مرض عنده شبهة، عنده شك، عنده ضعف. فلذلك هنا هؤلاء المخلفون ممن في قلبه مرض وضعف إيمان وشيء من سوء الظن بالله جل وعلا الذي لا يصل إلى الكفر. طبعا كان سوء ظنهم أن الله جل وعلا لن ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لن ينقلبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم، زينه إبليس أنهم لا تذهبوا معهم ولن يرجعوا حتى يحاسبوكم. وظننتم ظن السوء، ومر معنا تعريف السوء، وكل عمل يخالف منهج الله جل وعلا. وهذا يدل على أيضا الظن أيها الأحبة، أن الظن من عمل القلب، وإن شاء الله لي اليوم وقفة مع عمل القلب، لأنني لاحظت أن هذه السورة سواء بذكر القلوب صراحة أو بمعنى مثل ظن السوء وغيرها، الظن أهمية الوقوف مع عمل القلب، فالقلب له عمل كما أن الجوارح لها عمل، وظننتم ظن والسوء، وهو ظن غالب. الظن على نوعين يكون، أو قال العلماء ثلاث الأصوليون، قد يكون ظنا غالبا وهذا له حكم اليقين، وأن يكون أحيانا متساويا متردد الإنسان، وأن يكون أحيانا ظنا عارضا، ظنا عارضا، ومر معنا شيء من ذلك في سورة الحجرات. فهؤلاء ظنوا الظن الذي وهو ظن غالب يصل إلى درجة اليقين، فلذلك تخلفوا، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، أي أن حالكم أنكم كنتم قوما إلى الهلاك أقرب، قوما بورا. وهذا من جهلهم، هذا الظن السيء من جهلهم بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته. مرة أخرى أيها الأحبة، أذكر نفسي وأدعو أحبتي إلى العناية بأسماء الله وصفاته، وبينت لكم تفسير العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كما في سورة الأعراف. قال العلماء أن من أحصاها أي فقهها وعمل بها، وليس مجرد أن يعد 99، ثم إنها ليست على الحصر، قول إن لله 99 اسما لا يعني أنه ليس له إلا 99 اسم، والدليل على ذلك الحديث الصحيح، سألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء لم يخبر بها الله سبحانه وتعالى لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، مما يدل أنه لا يمكن إحصاء أسماء الله وصفاته، لكن نحن نستطيع أن نحصي 99 وأكثر، والعلماء اجتهدوا في الكتب المؤلفة. وأذكر بكتابين مهمين في أو ثلاثة في الأسماء الحسنى للشيخ محمد بن عثيمين، الأسماء الحسنى رحمه الله، وكذلك أيضا من أفضل ما اطلعت عليه كتاب للشيخ علي السقاف الأسماء الحسنى، وكذلك أيضا كتاب آخر للشيخ عبد العزيز الجليل عن الأسماء الحسنى. لو يريد أدخل الإنسان أي اسم من هذا الأسماء أو اسم الكتاب سيخرج له وغيرهم، ليس هذا على سبيل الحصر، لكن هذه اطلعت عليها، فهي تبين لنا معاني الأسماء الحسنى ويبينون لنا الثابتة، لأن هناك أسماء غير ثابتة، ولا يجوز أن نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. المهم أنهم عدم فقههم لأسماء الله الحسنى، ولو فقهوا أسماء الله جل وعلا الحسنى ما فعلوا بهذا الفعل، وعلموا قوة الله جل وعلا وحمايته لعبده محمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ما ظنوا ظن السوء، لكن كانوا قوما بورا لسوء ظنهم بالله جل وعلا. فذكر العلماء فائدة هنا مهمة للغاية، مهمة ما دمنا في هذا الدرس درس دم. قال وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. قالوا إن الإنسان إذا لم يتربى على الإيمان، إذا لم يتربى على الإيمان الصحيح والعلم، يضعف إيمانه، فحتى يصبح الظن السيء سجية له والعياذ بالله. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي وأشربوا في قلوبهم حب العجل، أصبح هذا العبادة عبادة العجل لحبهم له من أسباب أنه دخل إلى قلوبهم. وأنتم الآن تعرفون في الواقع، تعرفون أشخاص بطبيعتهم ظن السوء بالناس، طبيعتهم الاتهام، طبيعتهم حمل الناس على أسوأ المحامل. إذن هنا قال وكنتم قوما بورا، وكنتم قوما بورا، هذه صفتكم، أي لأنكم كنتم قوما بورا ظننتم ظن السوء. وظن السوء هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يرجع إلى أهله ولا المؤمن، وهذا سوء ظن بالله جل وعلا. فليحذر الإنسان من أن المعاصي يجر بعضها بعضا حتى يصبح يتغير قلبه ويصبح مكانا غير صالح لحسن الظن بالله جل وعلا، ولو أراد ما استطاع إلا إذا تاب إلى الله توبة نصوحا صادقا. فثم بعد ذلك فتح الله جل وعلا هم التوبة، قال بعد أن قالوا من لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا، قال أيضا بعدها ولله ملك السماوات والأرض فهو غني عنكم، ذهبتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تذهبوا ليس بحاجة إليكم، والله جل وعلا ولله جنود السماوات والأرض كما مر معنا، ينصر عباده بما شاء، وليس وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذه الفائدة، أن الإنسان لا يغتر بعمله أو يحسب يوما من الأيام أن الله بحاجة إليه، الله ليس بحاجة إلينا. لو أن الخلق من أولهم إلى آخرهم وقفوا على صعيد واحد وكلهم يعني كفروا بالله، ما نقص ذلك في مثل وما ما ضر ذلك الله شيئا أبدا، لكن الله سبحانه وتعالى يكرمنا يرحمنا. أتعلمون أننا نحن، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم، أي الأمة المسلمة ليسوا في يعني نسبتهم للكفار واحد بالألف، واحد بالألف. ومن منة الله جل وعلا على أمة محمد بالذات أنهم يعادلون النصف وقد يزيد، هذا خير عظيم لكم. فالله هو الذي، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فإذا جئت تصلي، إذا عملت الخير، إذا أنفقت، إذا اعلم أن الله هو الذي من عليك ولست أنت الذي تمن عليه، ولله ملك السماوات والأرض غني عن العباد، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال العلماء بعد أن هددهم فتح لهم باب التوبة، وهذه فيها درس تربوي عظيم، وسيأتي إن شاء الله كل هذه المعاني تأكيد لها في الوقفات الدبورية، أنك في التربية إذا عاقبت من تعاقب ومن تحت يدك بذنب ارتكبه لا تيئسه، افتح له، تعاقبه لكن افتح له باب الرجوع إلى الخير، لأنك ربما لو أيسته وخاصة في صفوف الأبناء وأمثالهم قد ينحرف انحرافا لا رجوع معه. فالله جل وعلا كما سيأتي الآن في عقابهم فتح لهم باب التوبة، فتح لهم باب الرجوع، مع أنه أمضى العقاب عليهم في منعهم من الذهاب إلى خيبر. فسيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. قال العلماء كلها سيقول، يعني ما قالوا إلى الآن، ما قالوا قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قال الله سبحانه وتعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب، ثم أيضا قال له أيضا قبل أن يقول ذرونا نتبعكم، قال سيقول المخلفون نعم ذرونا نتبعكم. فهذا الدلالة أخذ منها سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم ذرونا نتبعكم، قالوا هذا من علامات النبوة ومن إعجاز القرآن، لأنه فعلا قالوا وما علموا أن الله أنزل على عبده هذه الآيات. لما وصل إلى المدينة جاءوه يقولون له اعذرنا قد تخلفنا بشغلتنا أموالنا أهلنا كما أنزل الله إليه. إذن هذا من علامات النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، بل إنهم لم ينطقوا حتى لا يقال إنه نقل إليه. سيقولون إنما كانوا يضمرون ذلك في نفوسهم، فعلمه الله قبل أن يقع وأخبر به نبيه. ثم أيضا لما منع أيضا سيقولون مرة أخرى ذرونا، يعني سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم ذرونا نتبعكم. كل هذه من علامات النبوة العظيمة التي بيّنها الله جل وعلا. فثم هنا يقول سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. عدة وقفات، الوقفة الأولى كما قلت أنهم ما قالوا وأخبر الله به نبيه وقالوا، فدليل أنه من علامات النبوة. ثانيا سيقول المخلفون، لم يقل سيقول لك المخلفون، لأنهم هنا الآن جازمون فعلا، ليس مثل الأولى سيقول مجرد يقولون لك يريدون لك لماذا إذا انطلقتم إلى مغانم. ثالثا أن المغانم كانت مضمونة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين شاركوا في الحديبية، فلما علموا بهذا أي أنه ما في قتال، وخيبر لم يكن فيها قتال، إنما فتح الله له فتح فيها، فما دام فيها غنائم وما فيها قتال، قال إذن ما قال سيقول المخلفون إذا انطلقتم للقتال، مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب على أنه سيقاتلهم، لكن الله فتح لهم أنوى، فقال إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، اسمحوا لنا أن نذهب معكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله. كلام الله ما هو؟ كلام الله في أولا أن الله جل وعلا خص أهل الحديبية بمغانم خيبر، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب فقط التنزل في المجادلة، أذن لهم ما أصبحت خاصة لأهل خيبر، معناه وهم لم يشاركوا في الحديبية، عفوا لأهل الحديبية، لو أن الله سبحانه وتعالى وعد الذين بايعوا في الحديبية بأن الله سيعوضهم بمغانم عظيمة جدا، فما دام خصهم بها، لو ذهب هؤلاء وشاركوا في الذهاب إلى خيبر معناه أنه لم يتم كلام الله جل وعلا حاشاه. ثانيا أيضا أن الله قال لنبي صلى الله عليه وسلم امنعهم لا تأذن لهم، ومعناه لو أنه أذن لهم لبدل كلام الله، ولا يمكن أن يكون هذا وحاشاه. إذن يريدون أن يبدلوا كلام الله، وهذا أيها الأخوة دليل على عقوبة، شدة عقوبة هؤلاء، فهم منعوا من المشاركة في هذه الغزوة عقوبة لهم وحرمانا لهم وتخصيصا للمغانم، تخصيصها بأهل الحديبية فقط إكراما لهم وجزاء لهم لوفائهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. طيب أنتم أيها المتخلفون لما قلتم للنبي صلى الله عليه وسلم نريد أن نتبعكم في خيبر، أنتم صادقون؟ قالوا نعم صادقون. قال أما خيبر ليست لكم، مغانم خيبر خص الله بها أهل الحديبة، إن كنتم صادقين أمامنا معارك أخرى قادمة، هناك معارك ستأتي تقاتلون في، نص هنا على القتال، نص الله جل وعلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، وليست كما طلبتم في المغانم فقط، يريدون شيء مضمون، أن الفرق بين المسألتين. وقال أولي بأس شديد دليل على صدق الإيمان، ولهذا الله جل وعلا هذه فائدة يبتلي عبده بمواقف ليبين هل هو صادق أو غير صادق. أحيانا إنسان يعزم على شيء فيبتليه الله جل وعلا يبتليه بأمور. قد تقول مثال في قصة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ونكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. كم من الناس يقول، وربما بعد يعاهد الله بينه وبين الله، أنه إن حصل له كذا وكذا سيفعل كذا وكذا، ثم يكرمه الله بما قال ولا يفي. وهذا كثير، كما حدث لذاك الذي قال: لئن أعطاني الله جل وعلا لأفعلن لأصدقن، ولكن لما جاءه المال اختلف الأمر عنده. فلهذا ينتبه أحذر، أولا ليحذر من النذر. أنصح أخوتي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن النذر لا يأتي بخير. إذا كنت في حالة معينة، مرض، فقر، شدة، لا تقل: إن رفع الله جل وعلا عني هذا الأمر سأفعل كذا وكذا، لا تقل، إن الله لا يعجله شيء سبحانه وتعالى. والنذر لا يأتي بخير. فكثير من الناس ينذر، متى ينذرون؟ عند المصائب. إذا عليه دين يقول: لئن شفاني الله جل وعلا، أو عفوا، لئن أغناني الله لأصدقن بكذا وكذا. يكون مريض يقول: لئن شفاني الله لأفعل كذا وكذا. عند الامتحان يقول بعض الشباب: لئن نجحت سأفعل كذا وكذا. وفي أناس أيها الأخوة، اسمحوا لي على التعبير هكذا، تورطوا في النذر، والنذر يجب الوفاء به. قد يقول قائل: طيب، ألم يمدح الله جل وعلا الموفين بالنذر؟ يوفون بالنذر؟ نعم، مدحهم بعد أن نذروا، لكنه لم يمدحهم لأنهم نذروا، مدحهم لأنهم أوفوا بالنذر. وفرق بين المسألتين. فالإنسان إذا نذر يجب أن يوفي بالنذر، فالذي يوفي يمدح، فيمدح لوفائه ولا يمدح لأنه نذر. فإن النذر لا يأتي بخير كما قال صلى الله عليه وسلم، وإنما يستخرج به من البخيل كما قال صلى الله عليه وسلم. فنصيحة: كم والله جاءنا أناس يقولون: نذرنا وقعنا. تصوروا بعضهم نذر، إن شفاه الله أن يصوم الدهر كله، ما يفطر إلا أيام العيد، خمسة أيام في السنة. أولا هذا مخالف لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في قضية صيام الدهر، مع أنه يجب أن يفي لأنه ليس معصية. ثانيا ما استطاعوا، وهذه مسألة. طيب، بعضهم يقول: يكفيني أكفر عن يميني. المسألة ليست مجرد يمين، فالعلماء لهم تفاصيل في موضوع النذر وليس معنا هنا الآن، لكن أحببت أن أنبه إلى مسألة: الإنسان يكون في حالة معينة فيستدرج الشيطان وينذر، ثم إذا جاء الوفاء ما استطاع، ما استطاع، خاصة إذا كان النذر شديدا كالذي يقول: سأصوم دهر، نعم سأقوم الليل. بعضهم ينذر أنه سيقوم الليل، الأمر شديد ليس سهل. فهنا قال الله جل وعلا: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون، يعني أنتم صادقون لما طلبتم أنكم تشاركوننا في خيبر. لا، خيبر ليست لكم، خيبر مضى حكم الله أنها لمن شارك في الحديبية. أنتم صادقون في هذا الطلب؟ عرض عليهم يا محمد، قل لهم ستدعون. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، تقاتلونهم أو يسلمون. هنا ذكر العلماء فائدة عجيبة حقيقة لأول مرة أقف عليها، قال: تقاتلونهم أو يسلمون، فليس فيها فداء، أما قتال أو إسلام، ليس فيها فداء. ذكر العلماء أن هذا سيكون لمشرك العرب، وما قال: قل للمخلفين العرب أنك ستدعوهم، قال: ستدعون. فقال: فهي تشمل دعوة أبي بكر لقتال أهل الردة، وكذلك عمر رضي الله عنه، مما يدل على شيئين: قالوا على صحة خلافة أبي بكر، لأنه تحقق فعلا أبو بكر دعا لمقاتلة أهل الردة وكذلك عمر، وثانيا على صحة قتال أهل الردة، لأن بعض الصحابة خالفوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. فهذه الآية استنبط منها العلماء، انظر التدبر والاستنباط، أنها تتضمن صحة خلافة أبي بكر وخلافة عمر رضي الله تعالى عنهما، لأنه وقع في عهدهم دعوة هؤلاء وأمثالهم للقتال، وثانيا صحة ما دعوا إليه للخلاف الذي حدث مع أبي بكر، حتى شرح الله صدر عمر ومن معه لصحة موقف أبي بكر لما قال: والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقارا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال: فما هو إلا أن شرح الله صدري. قال العلماء فالدليل أن موقف أبي أولا خلافة أبي بكر صحيحة، وثانيا أن موقفه في حرب الردة وإن خالفه في أول أمر عدد من كبار الصحابة صحيح، أخذوها استنبطوها من هذه الآية والله أعلم. تقاتلونهم فإن تطيعوا، ما قال تطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، تطيعوا من دعاكم وهو ولي الأمر سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو عمر أو من بعدهم، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، لأن تكرر منهم الغدر لو حدث، لكن لم يرد أنهم نكسوا عن وعدهم والله أعلم. يقولون بألسنتهم، عودة مرة أخرى على بعض المعاني ما ليس في قلوبهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن قول القول باللسان دون مواطأة القلب لا معنى له، فإنه باطل والباطل لا حقيقة له، وإنما غايته وقصاراه أنه حركة لسان مجرد عن معنى، فليس وراء حركة اللسان شيء إذا لم يواطئها القلب. ولذلك لم ينفع المنافقين دعواهم الإسلام إلا في الدنيا، حماهم في الدنيا لكن لم ينفعهم في الآخرة، بل هم في الدرك الأسفل من النار. ويقول شيخ الإسلام ابن محمد عبد الوهاب رحمه الله: ما نطق به اللسان ولم يعقد عليه القلب ليس بعمل صالح، كما قال تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. كل هذا وطلبهم الاستغفار ليس صدقا، وإنما هو من صنيع المنافقين، وإن كان هؤلاء ليسوا من المنافقين. قل: فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. طيب، إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، لماذا قدم الضر على النفع؟ قدم الضر على النفع، وفي فائدة للحفاظ في المصحف الموجود معنا، هذا يساعد. دائما تأتي نفعا وضرا أو ضرا ونفعا، كيف تضبطها؟ منضبطة في المصحف، إذا جاءت على اليمين فهي نفعا تقدم نفعا، وإذا جاءت على اليسار فتقدم ضرا، في كل المصحف فمضطردة. فهنا قدم الضر، هنا قدم الضر ضرا ولا نفعا، وحتى لو تأملتموها وجدتموها كما قلت في الصفحة التي على اليسار. فلأنهم تركوا الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من الضرر، خوفا من القتال، فقال لهم هنا، أراد أن يقول لهم: حتى أنتم في بيوتكم، لو أراد الله بكم ضرر لجاءكم الضرر، لو تهدمت بيوتكم أو جاءتكم صاعقة أو حدث لكم خسف أو وباء، لا تصورون أن عدم ذهابكم ينجيكم. ولذلك قدم الضرر هنا، قال لهم: قل فمن يملك لكم الله شيء إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. فأي يمكن، لا ينفعكم هذا الكلام، هذا قول باطل. طبعا الذي دع القاعدة التي أذكرها: إذا جاءت ضرا ونفعا وليس إذا كانت مفصولة، وإلا قد تجد ينفعونكم أو يضرونكم أو يضرونكم ينفعونكم، هذه لها حكم آخر، لكن ضرا ونفعا هي التي أردت بيانها هنا. فالشاهد أنه قدم، إذن حتى هذه الكلمة تقديم الضرر على النفع لحكمة ولبيان، لأنه سبب عدم ذهابهم خوفهم من الضرر، قال: إذا أراد الله بكم الضرر حتى أنتم في بيوتكم. وأنتم تعلمون أناس أحيانا إذا أراد الله جل وعلا إنسان أنه يسلم، تعرفون بعض الطائرات التي مثلا يحدث لها ما حدث، أحيانا شخص يتخلف عن الطائرة وقد يغضب ويقول: أنا ركبون الطائرة، ولا يركب فيقع ما يقع فيسلم، وهذا وقع كثيرا. إذا أراد الله شيئا تم، وإلا لو أراد الله جل وعلا لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يموت إنسان في أي مكان مات. فالمسألة هي إرادة الله وقدر الله، يجب أن نؤمن بالقضاء والقدر بدون تفريط أو عمل أسباب. فهكذا، بل ظننتم كما بيّنت أن لن ينقلب الرسول والمؤمنين إلى أهليهم أبدا. ثم فسيقولون بل تحسدوننا، لما قالهم سيقول المخلفون: إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل: لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون بل تحسدوننا. هذا أيضا أيها الأخوة كلمة مهمة في هذا الموقع. كثير من الناس أحيانا إذا منع من شيء ظن السوء، وما يدرك أخي الكريم أن هذا هو الخير، وأن الذي منعك لم يرد بك سوءا ولم يرد أن يحسدك، إنما أراد لك الخير أو كان عقابا والله أعلم. بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما منعهم ما كان يريد أن يحسدهم، لكن مع ذلك ذكر العلماء وقفة عجيبة، ما هي؟ فسيقولون بل تحسدوننا. هم يخاطبون من؟ يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما قالوا سيقولون إنك تحسدنا، قالوا لأنهم مؤمنين وتأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسبوا الحسد إليه، إنما قالوا للمؤمنين بل تحسدوننا. وهذه قالوا لفتة بلاغية وجملة عجيبة جدا. وإلا المخاطب لهم يقول لهم لا، هو محمد صلى الله عليه وسلم، قل للمخلفين من الإعراب، قل نعم أمر الله جل وعلا أن يمنعهم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، أمر الله جل وعلا ماذا يقول له؟ يقول قل لهم نعم فلتأخذوها ذرا تعكم يريدون أن يبدلوا كلام، قل لن تتبعونا، قل لن، يعني هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول بل تحسدونا، ما قالوا بل تحسدونا، لأنهم مؤمنون وإن كانوا وقعوا في المعصية، فلذلك تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسبوا الحسد، وإن كان أصل الحسد غلط، وإن كان حتى هذا الظن سيء، لكن تأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزال مع بقية إيمان. وهكذا يجب أن يجل مقام النبي صلى الله عليه وسلم في مخاطبته، والله أعلم. بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. فإذا كان الإنسان طمعه مادي فسر تفسير الناس على المادة، فهم يقول بل تحسدوننا قضية مادية، والصحابة لم يكونوا يطلبون المادة وإنما كانوا يطلبون ما عند الله جل وعلا. ثم أقف بعد ذلك مع وقفة، وإن كان بقي التدبرات قد لا نأخذ هذا الدرس، نأخذها بالدرس القادم، وإن تيسر الأمر أخذنا بعضها، لكن لفت النظر تكرر ذكر القلب في سورة الفتح عدة مرات، تكرر بلفظه وتكرر بمعناه، مثل بل ظننتم وظننتم ظن السوء، بل ظننتم أن لن، هذا كله في القلب، الظن في القلب وليس باللسان، وجاء التصريح بالقلب في عدة آيات. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، ويقول أيضا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، هنا أيضا نص على القلب. أيضا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم، وسيأتي إن شاء الله، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، وسيأتي إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. لاحظتم كم تكرر لفظ القلب في هذه السورة؟ 5 مرات، وفي معناه تكرر مرارا. فسأقف بإذن الله الآن مع وقفة مع القلب، لأن مدار الأعمال على القلوب، وقد ورد في الحديث الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أعيد هذا الحديث عظيم وعليه مدار الأعمال، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم. شكل قد يصلي الإنسان لكن هذه صورة إن لم يكن القلب حاضرا. المال قد يكون عنده مال لكنه لا يكون في سبيل الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم، وفي بعض الأحاديث إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فدعونا نقف مع هذا القلب، واستفتحوا بكلمة لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول الشيطان لا يأتي إلا إلى القلوب العامرة من أجل أن يدمرها. فالقلوب الدامرة لا يأتيها لأنها دامرة. قيل لابن عباس أو ابن مسعود إن اليهود يقولون نحن لا نوسوس في صلاتنا. سبحان الله، نحن الآن نوسوس في صلاتنا ويشغلنا الشيطان، بينما اليهود ما يوسوسون. انظروا ماذا أجاب أحد هؤلاء، هل هو ابن عباس أو ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما كما في كهذه، قال وما يصنع الشيطان بقلب خراب. ما يوسوس لقلبه خراب، خربان خربان ما فيه معنى. ف فلذلك هذه الوصية يقول الشيخ لمن يبتلى في الوسواس أن يقاوم، فإنه كلما ازداد إيمان الإنسان وثقته بربه ازداد الوسواس له، يريد الشيطان أن يخرب عليه أو يفسد عليه عمله. فلذلك يا أخي إذا جاءك الشيطان فاعلم أنه ابتلاء من الله جل وعلا ليعلم الله جل وعلا مجاهدتك. وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم كيف التخلص منه، كما أوصى الصحابي الجليل لما سأله أنه يسفر عن أو ينفث عن يساره ثلاثا لكن لا يكون في نفسه يؤذي من حوله، قال ففعلت ذلك فذهب الشيطان عني. وهنا فائدة ذكر الشيخ حكم، وهو تعزية وتسلية لمن أصيب بالوسواس القهري، نسأل الله السلامة والعافية. الآن هناك أناس يصابون بالوسواس القهري وهو الوسواس الشديد، حتى أن الإنسان قد يتوضأ عدة مرات ويقول ما توضأت، ويصلي عدة مرات يقول ما صليت. جاء رجل لأحد السلف وقال له إنني أتوضأ وأقول إنني ما توضأت، قال له انزل في الماء، يعني خذ لك في البحر أو في النهر أو في الماء. قال فعلت ذلك، نزلت في النهر فأخرج أقول ما توضأت، قال أنت ما عليك صلاة، أنت لا تصلي. واحد ينزل في النهر ويخرج يقول ما توضأت، هذا سيطر الشيطان عليه. لكن الشيخ محمد يقول هنا إن يقول لا يؤاخذ الله جل وعلا من ابتلي بالوسواس القهري، لقوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا الذي أصيب بالوسواس القهري فوق طاقتي وفوق قدرتي، وتجده حريصا على معالجة نفسه ولكنه لا يستطيع، فإن ومع ذلك عليه أن يستمر في المعالجة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أقول أقف الآن مع هذا القلب العجيب، فأتمنى أن أتمكن في هذا الدرس، لأن نريد أن نتحول دروسنا إلى مواقع عملي، وخاصة كما قلت لكم للتركيز على القلب في هذه السورة نصا أو معنا. فما هي علامة صحة القلب؟ أنا سأذكرها واحدة واحدة وكل منا يطبقها على نفسه، ثم وحاشاكم سأذكر أيضا كما ذكر ابن القيم غيره علامة القلب غير المستقيم المريض يعني، ثم أذكر كيف يكون القلب مستقيما. ثلاث مسائل. المسألة الأولى، ما هي علامة صحة القلب؟ جعل الله جل وعلا قلوبنا صحيحة وسليمة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شهد الله لإبراهيم عليه السلام إذ جاء ربه بقلب سليم، نسأل الله أن نأتي إلى ربنا بقلوب سليمة بتوحيده وإخلاصه والدعاء إلى غيره. يقول ابن القيم رحمه الله من علامات صحة القلب ونجاته أنه إذا وقع في معصية لا يزال يضرب على صاحبه حتى يتوب إلى الله جل وعلا وينيب. وهنا وقفة خارجة مفيدة، هناك هداهم الله من يهونون وإن كانوا من المنتسبين لطلاب العلم على الناس المعاصي، وهذا باب خطير الحقيقة. الإنسان قد يقع في المعصية لكن يؤنب ضميره يشعر أنه آثم حتى يتوب، فيقول ابن القيم أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى يتوب إلى الله وينيب. يقول البعض يكون في القلب زي الجرس يحذره من مواقع، لكن هؤلاء الذين جاءوا وسهلوا على بعض الناس مثل الموسيقى مثلا الأغاني غيرها، كأنهم نزعوا هذا الجرس الذي يضرب على قلب صاحبه لينيب فيبقى على معصيته ويهون له المعصية. وهذا مع كل أسف نجد أناس يفتون بفتاوى مؤلمة ومحزنة تخالف الكتاب والسنة، والله المستعان. أيضا أنه لا يفتر عن ذكر ربه ولا يسأم من عبادته، هذه من علامات القلب السليم. وبالمناسبة أنا أذكر لكم هذه العلامات، والقلوب الإيمان تزيد وتنقص ليست كلها على درجة واحدة، لكن كل منا ينظر إلى هذه العلامات الجميلة كمقاييس لقلبه. أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما شديدا من فوات أشد من فوات ماله. طيب يا أخوان، هل نحن فعلا نقول إذا فاتنا الورد نتألم؟ بل أقول لكم كما قال أحد الأخوة فما بالك بالذي ليس له ورد، ليس له ورد لا في الصباح ولا في المساء، ليس له ورد من القرآن يومي. وهنا يقول إذا فاته ورده، إذا فاته ورده فتألم ألما شديدا. أذكر أحد الأخوة للفائدة أيها الأخوة، حماه الله جل وعلا في أهله وماله، والله إني أعرف أنه دخل اللصوص إلى بيته أكثر من مرة مع تغير بيوته وما يمسون شيئا من ذلك، ويدخلون عند الجيران ويأخذون، بل إنه وقع الحريق في بيته وما ضرهم، ما ضره. لكن اسمعوا ماذا يقول، يقول أنني أجلس أقرأ وردي في الصباح والمساء. يقول أحيانا وأنا أقرأ الورد تأخذني سنة من النوم خاصة الفجر، يقول فأفزع فزع شديد أنني ما أكمل، أخاف أنني في تركي هذا الورد يكون أصاب أهلي شيء لشدة حرصي على الورد. ويقول أحيانا، ويقول نادر جدا، يمكن في السنة مرة أو مرتين أنشغل وأنسى الورد حتى تغرب الشمس طبعا، يقول أشعر بألم وشدة. هكذا كلام ابن القيم، أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما أشد من فوات ماله. ويقول فعلا، يقول من فضل الله علي قد فاتني مالي وأخذ من مالي، لم أتألم مثل ما أتألم لفوات الورد. قلنا له طيب وردك في القرآن، وردك في القرآن تتألم؟ قال ليس رياء ولا سمعة، يقول أقول لكم هذه الحقيقة. ما هي؟ قال منذ حفظت القرآن، وقد حفظه من قديم، لم ختمتي لم أتأخر عنها أبدا أبدا منذ خلف حفظ القرآن، ولا أدري متى بالضبط متى حفظ القرآن بدقة، منضبط مع أشغاله وأعماله وضباطاته، كان شديدا على القيام بورده من القرآن، جعل له وردا لا يفوته. فلذلك نجد أثر ذلك، ليس تزكية، أنا لا أتكلم عن ولا أزكي على الله، أنا أتكلم عن واقع العبرة، أن نجب نحرص على أورادنا وتحمينا الله جل وعلا في بيوتنا وأهلنا وأموالنا، هذا الذي أقول. وأيضا يقول أنه يجد، الله المستعان الله المستعان، يجد لذة في العبادة أكثر من لذة الطعام والشراب. هل نحن نجد فعلا هذه اللذة؟ إي والله هناك من يجدها، وأعرف أناس الآن بلغوا قرابة 90، لو نرى كيف صلاتهم وعبادتهم نتعجب، يجد لذة ما يجدها في الطعام ولا في الشراب، بينما آخر سبحان الله تجده لو يطيل الإمام يزيد دقيقتين في الصلاة تأثر وغضب، يريد يخلص الصلاة، يريد ينهي الصلاة، بعض الناس ينقر الصلاة، هذا يجد لذة في العبادة. وقلت في درس ماضي أنني أعرف أحد الأخوة يقول أنني أسجد في قيام الليل حتى تتخدر يداي، ولو لم تخدرت لاستمريت في السجود، مما أجده من لذة في السجود لا أجدها في الأهل ولا في المال ولا في الشرب هكذا. فيقول إنه يجد لذة من علامات سلامة القلب. كذلك أنه إذا دخل في الصلاة ذهب غمه وهمه في الدنيا. سبحان الله، أحيانا ما يأتينا البيع والشراء إلا في الصلاة. حدثني أحد الأشخاص توفي رحمه الله، يقول صليت في الديرة وأنا أصلي، واحد أخرج الفاتورة مرتين يخرجها يناظرها ثم يرجعها، نعم، وآخر يقول يحدثني آخر يقول ونحن في الصلاة واحد أخرج آله الجوال بيحسب تو بايع وشاري، فانتبهت، نعم. وأذكر قصة حدثني بها أحد الأشخاص، ما أحب أذكر اسمه، يقول كنا في جدة تجار من كبار التجار وفقه الله وحسن الخاتمة، نعم الرجل، وكان في وسط سوق جدة، يقول نصلي الظهر في المسجد، يقول لما قام جلس الإمام بعد الرابعة، صلاة الإمام صحيحة يعني، يقول عندنا إنسان يعني يقول خفيف العقل، قال سبحان الله سبحان الله، الإمام ما أخطأ يعني جلس للتشهد، يقول قام الإمام فقمنا معه، يقول ما فيه واحد والمسجد كبير قال سبحان الله يعني صلاتك صحيحة، يقول سكت، يقول لما ركعنا وقمنا من الركوع اطمأن هو أنما، قال ترى أنا اللي مقومكم وأعرف أنك خامسة، أبى أشوف أنتم مع الصلاة ولا قروشكم اللي جالسين تو تحسبونه لعبت في عقولكم. يقول احنا في الصلاة ضحكنا لأن نعرف أن الرجل قال أنا ضابط صلاتي لكن أنتم اللي ما ضبطتم صلاتكم أشغلتكم هذه الدنيا. فابن القيم يقول أن من علامات صحة القلب أنه إذا دخل في الصلاة ذهب غمه وهمه في الدنيا، الله المستعان. فأين لذة الصلاة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أرحنا بالصلاة، ويقول وجعلت قرة عيني بالصلاة. هكذا من علامات صحة القلب. ويتفاوت الناس أيضا أن يكون همه لله وفي ذات الله. ما الذي يشغل باله الآن؟ هل يشغل باله أمور المسلمين، يشغل باله أمور ما يتعلق بالأمة بهؤلاء، ولا يشغل باله الأكل والمعيشة التي ضمنها الله جل وعلا له؟ أن يكون همه لله جل وعلا وفي ذات الله، وهذا مقام رفيع. أيضا أنه يكون أشح بوقته، أي في طاعة الله، أي من أجل طاعة الله، من شحه بماله. بعض الناس شحيح في ماله لكن بأي وقته يذهب سدى. أيضا وهذه آخر نقطة أذكرها في هذا المقام على ما صحة القلب، أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أكثر من اهتمامه بالعمل ذاته. أنت تعمل العمل، وأنت تتصدق، وأنت تصلي، وأنت تقرأ القرآن، أن يكون اهتمامك في صحة العمل، هل أنت مخلص، هل أنت تريد وجه الله، هل دخله رياء، أكثر من اهتمامك أنك في الصلاة. لماذا؟ في الصلاة عندما تهتم بصحة العمل وإخلاص العمل يقبل، وإذا نقص ذلك ينقص من صلاتك بقدر نقص إخلاصك وتقواك. لكن طيب لو واحد أنه ما ضبط الصلاة سهى، قد لا يأثم، قد يزيد خامسة أو ينقص، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم له مخرجا في ذلك. إذن الاهتمام بتصحيح العمل، إذا صفيت بين يدي الله جل وعلا وقفت تصلي تصحح العمل، فأي بنيتك بإخلاصك بحضور أكثر من تصحيحك العمل، والله أعلم. طيب وحاشاكم من ذلك من علامات مرض القلب وشقاوته، لكنه علامات لا تؤلمه جراحات القبائح، يقع في القبائح ولا تؤلمه، بينما المؤمن إذا وقع في معصية اشتد عليه الأمر. ثانيا أنه يجد لذة في المعصية، وسأعطي مثال عمل حتى بعد انتهاء المعصية. إنسان مثلا يركز على النظر الحرام، فينظر امرأة مثلا في السوق أو في الصور الموجودة الآن، ربما يبقى وهو في فراشه يتلذذ بهذه الرؤية، فهذا قالوا من دليل علامة مرض القلب. وإلا المؤمن فإنه يتوب وينوب إلى الله جل وعلا. تجد المرض القلب المريض والقاسي والشقي يقدم الأدنى على الأعلى. أيضا والعياذ بالله أنه يكره الحق ويضيق صدره به، وهذا قال العلماء بداية النفاق بل غايته. تجده يجد وحشة من الصالحين، ما يرتاح معهم، ويأنس بالعصاة والمذنبين، والطير على أشباهها تقع. ولهذا هذه علامة ظاهرة وواضحة. تجده سرعة قبول الشبهة والتأثر بها، وحبه للجدل، وعزوفه عن قراءة القرآن والتدبر. تجده كثير الخوف من غير الله، قليل الخوف لله. يقول الإمام أحمد لو صححت قلبك، أي لو صح قلبك لم تخف أحدا، وهذا أمر مشاهد. لا نتكلم عن الخوف الطبيعي الجبلي، لكن الخوف من غير الله جل وعلا. يقول لو صححت قلبك، أي لو كان قلبك صحيحا سليما ما خفت أحدا. وجود العشق، نسأل الله السلامة والعافية، وألف العلماء فيه والكتاب والأدباء مصارع العشاق. قال شيخ الإسلام وما يبتلى بالعشق أحد إلا لنقص توحيده وإيمانه، اللهم سلم سلم. وما يبتلى بالعشق أحد إلا لنقص توحيده وإيمانه، وإلا فالقلب المنيب فيه صارفان يصرفانه عن العشق، إنابته إلى الله، إنابته إلى الله جل وعلا ومحبته له، وخوفه من الله، فكيف يتهنأ بالعشق؟ وأخطرها ومن أخطرها وهي كلها خطيرة، أن من علامات سوء القلب أنه لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً ولا يتأثر بموعظة، وهذا قد طمس على قلبه. من الأمراض التي تمر على القلوب بكلمات فقط: النفاق، الرياء، مرض الشبهة والشك والريبة، سوء الظن بالله ثم بخلقه، الحسد والغيرة، الكبر والإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين والاستهزاء بهم، المفاخرة بالحسب والنسب والطعن في أنساب الناس، الحقد والغل، اليأس، الهوى ومحبة غير الله، الخشية والخوف من غير الله، الوسواس الذي يكون باختياره، قسوة القلوب، التحزب لغير الحق أي لغير الله. طيب، كيف نعالج أمراض قلوبنا؟ الموضوع حقيقة مهم وطويل، ولكن أختصره لضيق الوقت. أساس سلامة القلب كما قلنا والعلاج هو في إيمانه بالله جل وعلا، بالتوحيد، بكمال المحبة لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ويدخل في ذلك قراءة القرآن وتدبر معانيه والتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض ودوام ذكر الله وإيثار محاب الله على محاب خلقه ومحاب النفس ومطالعة الأسماء والصفات، هكذا قال ابن القيم وغيره، والانكسار بين يدي الله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيضا حسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يكون عمله وفق أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلنسأل أنفسنا، هل كل تصرفاتنا وأعمالنا وفق أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هناك أيها الأخوة من يعظم أمر البشر أكثر من تعظيمه أمر الله جل وعلا، ويقول شيخنا الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله، سمعت هذا كلام قديم، وهو قد توفي رحمه الله عام 1399، يعني قبل 40 سنة من اليوم توفي رحمه الله. فيقول بعض الناس يأتي مثلا عند الإشارة في وسط الليل ما في فيقف، وأنا أقول يجب أن يقف، يجب أن يقف، لا يفهم أننا نقلل من هذا الأمر، لكنه يأتي لقوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها وهو دون أن يتوقف، تلك حدود الله فلا تقربوها فيقربها. هذا كلام الشيخ، معنى دقيق. بعض الناس، نحن نعم نقول أوامر البشر إذا كانت لمصلحة عامة فيجب الالتزام بها، الطاعة بالمعروف، طاعة ولي الأمر بالمعروف لا شك، لكن طاعة الله أيضا لأنها طاعة مطلقة، طاعة مطلقة، فيجب أن يكون كذلك الإنسان من علامة صحة قلبه. أيضا من ذكر الله جل وعلا استمرار، ونصيحة سمعتها من بعض الأحبة أيضا، يقول عود لسانك ذكر الله، سبحان الله يصبح سهلا عليك. عود لسانك، هذا اللسان الذي تعوده على الكلام والقيل والقال وغيره، عوده على ذكر الله، وامنعه من قول القبيح فيصبح سجية وعادة لك. فألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ذكر الله؟ وألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ تجد بعض الناس يتابعون وسائل الإعلام أكثر مما يقرؤون القرآن. يقولون إن أحد الطلاب سأل شيخه أو الأستاذ، قال: كيف حال السلف مع القرآن؟ قال: كحالك مع جوالك، كحالك مع جوالك. انظروا واقعنا الآن، الله يصلح الأحوال، ننظر لأنفسنا ولأبنائنا. والله قد يقضي الواحد 10 ساعات بل ربما أكثر، ويشتكي الآباء في مضع هذه الجوالات الآن ووسائل التواصل. نحن لا نحرمها ولا نمنعها، لكن يجب أن تهذب، لأن فيها أضرار شرعية وأضرار أيضا عقلية وأضرار فكرية إلى غير ذلك، أضرار صحية، هذا ثابت، ومع ذلك تجدون هذا الانهماك. وحتى أحد الأشخاص يوم من الأيام صور مجلس من المجالس في ناس دعاهم دعوة، عجيب هذا المجلس، ولا أظنه يعني مقصود، لقطها كل مع جواله، هم أبدانهم في المجلس وكل واحد جالس مع جواله. ما هكذا المجالس تكون. سبحان الله، حضرت مجلس قبل 3 أسابيع فتفاءل الناس في المجلس، فسألت قلت لحظة نظري أمر غير عادي في هذا المجلس. قال تدري ليش؟ قال ليس فيه إرسال جوالات. فعلا كان المنطقة ليس فيها إرسال، فكانت نعمة الحقيقة وهم أقارب أن يرى بعضهم بعضا ويكلم بعضهم بعضا ويأنس بعضهم ببعض. فالشاهد هنا نقول أن يكون الإنسان مع كتاب الله جل وعلا ومع ذكر الله جل وعلا، أيضا المحافظة والمسارعة في أداء العبادات والفرائض، كما قلنا تدبر القرآن، تدبر القرآن أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. مجاهدة القلب، أحيانا ينصرف القلب يضعف، مجاهدة القلب وتصفية من العلل الأمراض، طلب العلم الشرعي، المسارعة في فعل الخيرات، البعد عن مواطن الفتن والشبه. الآن الإشكال في هذه الجوالات أيضا أخوان، أصبحت ترسل لأبنائنا أفكار، أصبحوا يسألون عن شبه ومشتبهات خطيرة جدا على عقيدتهم ما كانت معروفة في السابق، بسبب أناس تخصصوا في إثارة الشبه والمقاطع، والله أعلم. أيضا مجالسة أهل الصلاح والإيمان تقوي القلب، الإكثار من ذكر الموت وهادم اللذات، وهادم اللذات، فهذا معنى عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. المراقبة والمحاسبة، يقول ابن القيم وهلاك النفس من إهمال محاسبتها ومن موافقتها واتباع هواها. وقد ورد في الأثر الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. فهذا أثر رواه الإمام أحمد بن ماجه والترمذي وحسنه الترمذي، ولكن ضعفه آخرون. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. يقول الحسن البصري رحمه الله لا تلقى المؤمن إلا وهو يحاسب نفسه، ويقول لا يزال العبد بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من المدى. هل نحن نحاسب أنفسنا قبل النوم؟ التاجر يحاسب نفسه، ما يخرج إلا وقد ضبط الحساب. يحدثني والد يقول كنت عند أحد التجار في المساء، وكان يداوم في الصباح والمساء، فجاءه مدير المحاسب قال انتهى تطبيق الحساب اليوم، نريد نخرج تأخرنا. قال نعم انتهى، لكن فرق عندي مبلغ بسيط أقل من ريال. قال راجع الحسابات. قال راجعتها ما وجدته، يعني ما يجد أين ذهب هذا الريال. قال سجله من المصاريف العامة حتى ينطبق الحساب. هكذا انظر، قال سجله. الوالد يحدثني رحمه الله يقول أنس يقول قال سجلته فانطبق الحساب، كان قال بناء على أمر رئيس الشركة تم صرف ريال واحد مثلا أو أقل، فقال انطبق الحساب المصروفات مع قال مشينا. فانظروا كيف يوميا يفعل هذا الأمر. هل نحن نحاسب أنفسنا؟ هذا مهم جدا. لذلك أيضا نجد مما يهم من إصلاح القلب أيها الأحباء الاهتمام بأعمال الصالحة، الاهتمام بالأعمال الصالحة كما قلنا، ومجالسة الأخيار ومجالسة الطيبين، ومن ذلك قيام الليل كما ذكر العلماء وكثرة الدعاء، ومن أعظمها إطامة المطعم. أبو بكر رضي الله عنه يسمى ماذا؟ لقب الصديق، والذي جاء بالصدق وصدق به. ما كان يأكل طعاما إلا يسأل عنه يكون حلالا. يوم من الأيام جاء له غلامه بطعام، أي خادمه، فلم يسأل، متعود أن دائما الغلام لا يأتي له بلا طعام حلال، فلم يسأله. لما أكل اللقمة قال له خادمه لم تسألني من أين أتيت هذا الطعام؟ قال من أين أتيت؟ قال كنت كاهنا في الجاهلية ولم يعطني أصحابي أجرتي، فجاءوا بها الآن واشتريت بها شيء من الطعام. فجلس يحاول أن يخرج ما في بطنه، هذه لقمة واحدة، حتى قيل له اشرب الماء وأخرجها، ففعل ذلك. قيل له يا أبا بكر يا صاحب رسول، لقمة واحدة، لقمة واحدة، وأنت أكلت بدون علم. قال والله لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها، لا يمكن. ثم ذكر أن كل جسم نبت من سحث فالنار أولى به. فيا أخوة الكرام، إطابة المطعم، إطابة المال، من أين لك هذا المال؟ فأنا أعرف رجل صالح توفي قبل 18 سنة، وعجيب أسلوب التربية، مع أنه والله يا أخوان عامي، ابنه اشتغل في الربا، توظف في جهة فيها ربا، شركة من الشركات، فطلب من ابنه أن لا يعمل. الابن شاب، وإن كان بعد ذلك والحمد لله تاب توبة جيدة. فالشاهد أصدر قرارا في البيت ألا يأتي هذا الولد لأي شيء في البيت، حتى الأطفال لا يأتي لهم بحلا أو أي شيء. وأمه حفظها الله موجودة الآن، كانت حازمة، فأحيانا يأتي لإخوانه أو أبناء إخوانه أخواته شيء ترفض، تقول أخرجه معك. كانت النتيجة ماذا؟ أن الولد اهتدى، حصر بضغط نفسي، لا يأتي بخبزة واحدة ولا بطعام، مع أن داخله كان قويا. ثم في فائدة أخرى، لم يطرده أبوه من البيت، مع أنه عام، لأنه لو طرده بالبيت لزاده سوءا، أبقاه عنده بالبيت والولد يصلي، لكن ضغط عليه ضغطا نفسيا أن مالك هذا لا يدخل بيته. حتى الهدايا، حتى للأطفال، فجمع الأب بين أسلوبين تربويين، أول أو ثلاث فوائد. أولا، لا يريد أن يأكل هو أولاده من هذا الحرام، الربا حرام. ثانيا، أراد أن يتأدب الولد، يشعر بالضغط النفسي، وفعلا تحقق هذا. ثالثا، لم يطرد ابنه كما يفعل البعض، لا تطرد ابنك، اصبر عليه وتحمل وحاوره. فإذا أكل المال الحلال، إطابة المطعم والملبس، رب أشعث أغبر يمد يديه، يطيل السفر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. بعض الناس يقول أنا ما يستجاب لي، انظر هل أنت فعلا تأكل الحلال أو الحرام أو المشتبه. يا أخوان، الحرام محولي، ليس الحرام فقط أن الإنسان يأكل ربا ولا يسرق، لا، هذا الذي مطالب من الدولة أو من شركة بدوام 6 ساعات أو 7 ساعات أو أقل، ويتأخر نص ساعة، معناه المبلغ الذي أخذه مقابل نصف الساعة حرام عليه. ما دام أتى العقد والإجرة أو النظام يطالبك بعدد من الساعات، كل دقيقة محسوبة. ولذلك أعرف شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين كان يدرس في جامعة القصيم، فإذا اضطر وتأخر عن محاضرة واحدة يدفع المال يسلمه، يقول هذا أنا ما عملت، ما أخذ مقابله، لأنه يعتبر أن كل محاضرة لها مقابل. الشيخ محمد في مقامه ومنزلته. فكثير من الناس الآن يأتي للدوام متأخر وينشغل أثناء الدوام، تدخل عليه في معاملته وهو مشغال في جواله أو في الجهاز الكمبيوتر، ثم يخرج ليفطر، وبعد فترة ثم يخرج يأتي بالأولاد. طيب أين ذهب العمل؟ لماذا تعطلت مصالح الناس؟ والمشكلة أنه قد يرى عليه أثر الصلاح وأنه ما أخطأ، أنه يأكل حلال. لا يا أخي، تأكل حرام، تأكل حرام، لأنك أنت أجير. هل تعلمون وأنتم تعلمون العلماء بحثوا مسألة، إذا كان الإنسان أجيرا هل يصلي الفريضة بدون إذن من أجره؟ هل يتنفل؟ هل يصلي الرواتب؟ الجواب أما الفريضة قالوا نعم يصلي، لأن هذا أمر من الله جل وعلا، يصلي الفريضة بدون إذن من أجره، مثل ما هو الآن في الدوام مثلا، يأتينا صلاة الظهر أو المغرب والعشاء. طيب الرواتب، اختلف العلماء، بعضهم قال يصليها، بعضهم قال لا ما يصليها إلا إذا أذن له. طيب النوافل، قالوا لا يجوز، يتنفل الآن، هو أجير على شركة ولا على الدولة، يروح يتنفل. الآن مع كل أسف تأتي لبعض الدائر أو بعض الشركات تقول وين فلان، قال وين راح يصلي، ما أذن إلى الآن، ويا ليته راح يصلي بعد، مع أن هذا فأن كان في خطأ أبدا، ذهب لسيارته أو ذهب مع زملائه، ثم يقول بعد ذلك أنا ما أكلت حرام. إذا وقعت في بلاء تفقد نفسك، حاسب نفسك. فالمال الحرام مؤثر، أقل ما نقول في هذه الأموال أنها من المشتبه، إن لم تكن حراما فهي من المشتبهات. فكون الإنسان يكون حريص على عمله وعلى دوامه. أنا أعرف أشخاصا لا يغابون عن العمل، بل والله أعرفهم، ولذلك سبحان الله كان لهم خير عظيم. تعرفون أن السنة كان في السابق من حق الموظف يأخذ إجازة أسبوعين، إجازة يستفيد منها غير الإجازة الرسمية، يعني يسمونها الاضطرارية. يقول خدمت سنوات طويلة حتى تقاعد لم يأخذها إلا مرة واحدة، مرة واحدة أسبوع واحد فقط، هو تبرع من عنده حرصا على العمل، حرصا على أداء العمل. يقول كان عندي أحيانا عمل خارج دوام لأنه يتابع عمل، وبيته يبعد كيلو فقط ومعه سيارة، يقول أنام في المؤسسة اللي أنا فيها حتى لا أقصر في عمل المساء، ومن أول من يأتي للعمل الساعة 7 أحيانا يأتي قبل الدوام، وجد أثر في نفسه في أولاده لما يجيب الإنسان مطعمه، بل الإجازات الطويلة يقول أكثر من نصفها راحت عليه، لأنه لما أخذ التقاعد ما يعوض إلا عن 3 أشهر، فعوض عن 3 أشهر والباقي ذهبت عليه، ما كان يأخذ أحيانا إجازات الطويلة لمصلحة العمل. فإذا الإنسان أحيانا ما ننتبه أن هناك يأتي الحرام أو المشتبه إلينا ومتشابه، ونتصور أن فقط الحرام هو السرقة أو أكل الربا أو الغصب، لا، هذه أمور بديهية يعرفها كل الناس، لكن في أمور مشتبهات ما ننتبه لها وهي خطيرة وتؤثر في صلاحنا، في صلاح أبنائنا، في بركة المال الذي نأخذه. لماذا الآن كثير من الناس يشكو من عدم بركة ماله؟ تصوروا، أنا رأيت ناس جاءوا رواتبهم فوق 20,000 يطلبون الزكاة. يقول الأخ الذي يتحدث، يقول سألتهم هل أنتم دخلتم في الأسهم؟ قالوا والله ما دخلنا في الأسهم. طيب راتبك الآن فوق 20,000، ماذا تفعل؟ قال ما في بركة. لماذا ما في بركة؟ لا بد أبحث عن نفسه. 20,000 ما فيها بركة؟ وعندنا أناس يشتغلون ب1,500 ريال أو 1,000 ريال وفيها بركة، ينفقون على أهلهم وعوائلهم. لا بد هناك خلل في عمله في أدائه. أطلت في هذه النقطة لأن من المسائل التي لا ينتبه لها. فالمهم الحرص، نقول لازم على أيضا غض البصر. سبحان الله، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقد ركز العلماء على أن موضوع غض البصر له تأثير على القلب مباشرة. سبحان الله، هذا البصر إذا أطلقه الإنسان أثر في قلبه. ونحن في موضوع سلام للرجال والنساء اليوم مع هذه الوسائل الإعلام الحديثة، تساهل البعض، تجد من يتساهل في النساء في رؤية الرجال، والرجال في رؤية النساء في جمالهن، ويتصور أنه ما دام في هذه المقاطع أنه كأنه حلال، هذا يؤثر على القلب. فذكر العلماء أن من أفضل ما يعالج به القلب غض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم، ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم حول إكمال التدبر في هذه الآيات العجيبة، وهي مليئة بتدبرات مهمة.